السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طابت اوقاتكم مستمعين الكرام واهلا وسهلا بكم. أجمل التحيات من كفاح الحبيب ومن المخرج نجيب بالاي، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع روى حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وصل إلى بغداد اليوم الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني لإجراء محادثات مع قادة العراق السياسيين والدينيين، وتأتي هذه الزيارة بعد محادثات أجراها رئيس الجمهورية جلال طلباني في طهران الأسبوع الماضي. في بغداد عقد رفسنجاني وطلباني مؤتمرا صحفيا أكد فيه طلباني على أهمية زيارة الضيف الإيراني.
سماحة الشيخ الجليل يزور العراق كصديق كبير وسيلتقي بجميع المسؤولين في الحكومة ويزور العتبات المقدسة ويلتقي بممثلي أطياف المؤلفة للشعب العراقي، وحسما سيبحث مع الجميع المسائل المشتركة بين العراق وإيران.
هذا وقال رفسنجاني إن الحوارات ستتواصل مع قادة العراق.
ما هنوز
لم تسنح لنا الفرصة حتى الآن للتحدث عن القضايا المشتركة، وسنبدأ المفاوضات بعد هذا اللقاء. وفي الواقع التقينا فخامة الرئيس طالباني والوفد المرافق له قبل يومين أو ثلاثة في إيران، وناقشنا بعض القضايا وسنواصل المناقشة هنا في بغداد.
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا أحكاما بالإعدام على ثلاثة من أقطاب النظام السابق لدورهم في قضية أحداث صلاة الجمعة في عام 1999، أحدهم علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي، ليكون هذا هو حكم الإعدام الثالث الذي يصدر في حقه. المحكمة أصدرت أيضا أحكاما بالسجن المؤبد على ثلاثة آخرين، أحدهم وزير إعلام النظام السابق لطيف صيف جاسم. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة يجب أن تكون في إطار جهود أوسع تهدف إلى إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تحدثت كلينتون في مؤتمر إعمار غزة في شرم الشيخ، وأعلنت أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 900 مليون دولار لهذا الغرض مع ضمان عدم وصول هذه الأموال إلى حركة حماس. كلينتون قالت
In pledging these funds, we are pursuing
مع تعهدنا بدفع هذه المبالغ نسعى إلى اتباع منهج قصير وطويل الأمد. لا تكفي تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الملحة، بل إن تفاعلنا اليوم مع الأزمة في غزة لا يمكن أن ينفصل عن جهود أوسع للتوصل إلى سلام شامل. يذكر أن عمليات إسرائيل العسكرية الأخيرة دمرت منازل ومستشفيات ومدارس وبنى ارتكازية أخرى، وأدت إلى مقتل 1300 فلسطيني. وقد تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر الشرم الشيخ الذي يستمر يوما واحدا بمبالغ تتجاوز 3 مليارات دولار. شارك في الاجتماع رئيس مصر وفرنسا ودبلوماسيون كبار من 54 دولة. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا إلى المباشرة في الحال بإعمار غزة وتحقيق سلام دائم. في هذه الأثناء قامت السلطات الإسرائيلية بهدم منزلين في القدس الشرقية اليوم، وقبل يوم واحد من بدء جهود وزيرة الخارجية الأمريكية لإقامة سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. استبعد وزير العدل الأمريكي إريك هولدر استخدام وسيلة الإيهام بالغرق خلال استجواب المشتبه في كونهم إرهابيين، ووصف هذه الطريقة بكونها نوعا من التعذيب الذي لا يمكن أن تتسامح معه حكومة الرئيس الحالي باراك أوباما حسب قوله. هذا ويرأس هولدر حاليا جهود مراجعة طرق التعامل مع المشتبه بهم حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. دعا الجيش في غينيا بيساو إلى الهدوء إثر اغتيال رئيس البلاد التي تقع في غرب أفريقيا. الجيش قال إن مجموعة من الجنود المتمردين قتلوا الرئيس جوا برنادو فييرا، وذلك بعد مقتل قائد الجيش الجنرال باتيستا تاغ ميناوي في انفجار قنبلة. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا أدان مقتل فييرا ودعا إلى احترام الدستور. هذا وليس من الواضح من الذي يسيطر على زمام الأمور في البلاد الآن، علما أن غينيا بيساو محطة رئيسية لتهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا. حذر حلف شمالي الأطلسي الناتو من نتائج غير حميدة لتقريب موعد الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، وكان رئيس البلاد حميد كرزاي قد دعا يوم السبت إلى تنظيمها في منتصف شهر آيار المقبل بدلا من الموعد الأولي في 20 آب. جيمس أباتوري الناطق باسم الحلف قال إن تحديد موعد الانتخابات قرار أفغاني، غير أن الحلف سيتمكن من توفير الحماية اللازمة لها لو أنها نظمت في آب. هذا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن موعد آب سيضمن انتخابات حرة في ظروف أمنية أفضل. وأخيرا، أظهرت دراسة أن عدد النساء اللواتي يفارقن الحياة حرقا في الهند بلغ 100,000 امرأة خلال سنة واحدة، وأن أغلب الحالات ناجمة عن العنف المنزلي. مجلة لانسيت الطبية الأسبوعية البريطانية ذكرت هذه الأرقام مشيرة إلى خطورة هذه المشكلة، وملاحظة أن النساء يتعرضن إلى القتل أحيانا بسبب خلاف على الصداق. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية ثانية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، وفيها تتابعون تقريرا عن هطول كميات من الأمطار في دهوك. كما ستتضمن هذه الساعة أيضا جولتين صحفيتين للتعرف على أبرز المواضيع التي تناولتها صحف كردية وأردنية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعين الأعزاء، تشهد محلات بيع الملابس في العراق تطبيق وسائل جديدة في عرض الملابس والأزياء، تعتمد على مانيكانات تتخذ أوضاعا حركية مختلفة لتبتعد عن حركة الوقوف التقليدية. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم تحدث إلى عدد من أصحاب محال بيع الملابس المستوردة والمحلية وبعض المتسوقين عن الكلف المستترة وراء تطبيقات من هذا القبيل وتأثيرها النفسي على المتسوقين.
اعتاد الناس رؤية الملابس الرجالية أو النسائية في محل بيعها معروضة على دمى أو ما يعرف بالمانيكان وهي واقفة في الغالب الأعم، إلا أن هذه الحال بدت وأنها قد تبدلت، حيث تشهد بعض محال بيع الألبسة الرجالية والنسائية ببغداد هذه الأيام عرض الملابس بطريقة مختلفة تماما، وذلك من خلال وضعها على دمى راكضة وأخرى جالسة وثالثة مستندة إلى جدار ورابعة نائمة. الأمر الذي لفت انتباه المتسوقين وجذبهم للنظر لها، بل وحتى دفع بعضهم إلى الشراء في أحيان عدة. وقد سألنا أحد أصحاب المحال من الذين تبنوا طريقة العرض الجديدة عن أصلها، فأكد أنها استنساخ عن تجارب دولية. يقول ياسر عادل:
احنا تصميمنا او ديكورنا اجى من مصمم تركي سوى هذا الشيء، واحنا شفناها هناك بالازياء الكبيره او المولات فلفتت انتباهنا، فحبينا انه احنا ننقل التجربه هنا.
في حين تؤكد ضحى سالم صاحبة إحدى محال بيع الألبسة النسائية أن طريقة العرض المذكورة قد ابتكرت محليا.
احنا ابتكرناها اكيد طبعا، هي مش شغله شلون تقول ذوق، هو الملابس او هيجي ديكور او هيجي ديزاين، يعني هو يحتاج لمساله ذوق لا اكثر ولا اقل، يعني بحيث مقابله مني يشوفه يحسه ويعرف يعني شنو معناته.
في هذا السياق يؤكد ياسر عادل نجاح تجربة الأرض الجديدة وجذبها زبائن جدد، مستدلا بقيام بعض الفضائيات المحلية بتصويرها وعرضها على شاشاتها. في حين استدلت ضحى سالم على نجاح التجربة بانطباع المتسوقين وإعجابهم بها:
مرات أوقف باب المحل أو أدخل جوا أسمع الناس يتكلمون عن حركة الملكان وملابسها وتصميمها هي أصلا، يعني أحسهم يتكلمون بشيء حلو، يعني مثل ما تقول منعجبين بيها.
غير أن هيثم سمعان صاحب إحدى محال بيع الألبسة الرجالية من الذين لم يقلدوا طريقة العرض الجديدة يؤكد أن حداثة موضة الملابس هو ما يجذب الزبون وليس طريقة عرضها.
وأي أبو محل يعني يحاول يسوي عرض فتشي يجذب انتباع، بس هو الأهم الموديل يعني لعرضه اللي قدمه بهذا الملكان، يعني خلي يسوي هذا العرض هو، بس خلي يعني موديلات قديمة ما حد يصعد له.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل رفعت طريقة العرض الجديدة من مستوى الأسعار؟ يقول ياسر عادل:
احنا من نجيب البدلة لازم العرض اللي تعرضه وانه تعرف هذا العرض اللي راح تعرض بيه راح يجيب لك سعر هاي البدلة.
إلى ذلك جاءت ردود أفعال الطرف الآخر من القصة وهو المتسوقون متباينة، فمنهم من لم يكترث تماما لطريقة العرض كالمواطن محمد نبيل. أنت بالنسبة لك كشاب من تريد تشتري ملابس، اللي يجذبك أكثر طريقة عرض الملابس لو أنت تدور نوعية الملابس؟
نوعية الملابس جوز أنا جايمة والبسطة أحسن ما جايمه بالمحل، جوز محل الراقي والبسطي، البسطي أحسن محل الراقي، البسطة أرتاح أكثر لأن أقلب على كيفي وأختار القماش لاني أريد على ذوقي.
إلا أن المواطنة أم سيف تؤكد تأثرها وكثير من النساء بالطريقة الجديدة في عرض الملابس إلى الحد الذي قد يدفعهن في كثير من الأحيان إلى التغاضي عن قضية ارتفاع الأسعار والإقدام على الشراء.
والله صراحة أنا طريقة العرض كلش تجذبني، يعني لدرجة أنه مرات أنا ما أريد أشتري ملابس، يعني أجي شدة أفتر بالسوق أشوف شيء معين عندهم تعجبني طريقة عرضه أشتري، ومرات مثلا نفس الشيء ألقاه بمحل ثاني هم يبيعوا أغلى أشتري لأنهم طريقة عرضه بهالمكان كلش تعجبني. صراحة يعني هاي أحسها ترغب خاصة بالنسبة للبنات كلش، يعني تظهر اللبس وشان راح يظهر عليهم أن يلبسوه مو يشوفوه جامد.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، شهدت مناطق مختلفة من محافظة دهوك وعلى مدى 3 أيام تساقط كميات من الأمطار مثلت نسبة أكبر من مثيلاتها في العام الماضي. مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان يستعرض مع مدير الأنواء الجوية في المحافظة كميات تلك الأمطار، ويتحدث إلى مهندس زراعي عن تأثير هذه الكميات من المياه على واقع الجفاف الذي تشهده مناطق عموم المحافظة لعامين متتاليين.
بعد طول انتظار وجفاف بدأت الأمطار بالتساقط في محافظة دهوك منذ 3 أيام، وبحسب قول أوميد محمد معصوم مدير الرصد الجوي في محافظة دهوك فإن مجموع ما تساقط في مركز المحافظة قد بلغ 251 مليما من الأمطار خلال الأيام 3 الماضية.
بالنسبة لمحافظة دهوك هناك كل منطقة لها معدل موسمي لهطول الأمطار، كقضاء دهوك معدل الأمطار موسمية 535 مليمتر، زاخو 550 مليمتر، زاويتة 735، عمادية 750، وهكذا كل منطقة لها معدل عام. أن هذه الكميات هي أكثر من الكميات التي تساقطت العام الماضي، وإن شاء الله هناك فرصة لهطول أمطار أخرى في خلال الشهرين والثلاث أشهر القادمة، وسوف تكون كميات مقاربة إن شاء الله للمعدل الذي هي عليه كل منطقة.
المهندس والخبير الزراعي محمد شريف حسام أوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال هذه الأيام سيتم الاستفادة منها لأغراض الزراعة.
الطبيعي هالكمية بالنسبة للمعدلات اللي تساقط بالسنوات الاعتيادية قليلة كلش، بالنسبة توزيعها بالنسبة بالنسبة للمحصول المزروع الزراعي الحنطة الشعير وزراعة الشتوية جيدة جدا بالنسبة للزراعة فقط. بالنسبة للمصادر المائية لا نعتبرها أنه كمية من الماء يعني تكفي أو نسبة، خلينا نقول لأنه يعني الجفاف مستمر يعني قبل 20 سنة 25 سنة لحد الآن سنويا ده نصرف المياه الموارد المائية لعنا وحتى الساقطة همينا والجارية همينا يعني أزيد من اللي المتوفر يعني اللي تتوفر عنا يعني المصروف أزيد من اللي الساقط الخزين خلينا نقول كمعدل سنوي، فنعتبرها يعني الجفاف مستمرة.
وقد حملت هذه الأمطار معها كميات كبيرة من الغبار والتراب التي تساقطت على الأشجار والمزروعات، وحول مدى تأثيرها على الزراعة قال محمد شريف:
طبيعي التراب والطين يأثر على المحصول، مثلا أكو مسائل فسيولوجية يعني يقلل من النطق. أي محيط خارجي سواء الطين الرمل تقع على الأوراق فيسبب ارتباك بالنسبة لاستمرارية النمو النبات فسيولوجيا. أعتقد النبات هم عنده مناعة فشوية يعني تدريجيا يحاول أن تحافظ على قوته ودفاع عن نفسه، بس مع ذلك تأثير السلبي موجود عنا.
يذكر أن محافظة دهوك تمر بفترة جفاف منذ عامين، حيث قلت مناسيب المياه في الأنهار والينابيع والسدود التي أثرت بدورها على الزراعة، حيث أن معدل ما تحتاجه محافظة دهوك من الأمطار هو 535 مليما. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
صدري أنا بدي
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم مجددا، وهذه جولة في الصحافة الكردية من إعداد وتقديم مصطفى صالح كريم.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية هذه العناوين: افتتح مشروع ماء حي الانتفاضة والذي كانت كلفة إنجازه ما يقارب 5 مليار دينار عراقي. بعد إنجاز مشروع كهرباء بيخال بمحافظة أربيل سيباشر بمشروعين مماثلين له في كل من محافظتي دهوك والسليمانية بمبلغ 14 مليار دينار. سينفذ 12 مشروعا للرياضة في محافظة السليمانية. وفي صحيفة روجنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ: اللجنة القانونية في البرلمان الكردستاني اتفقت على أن لجميع الشخصيات والأطراف السياسية الحق في خوض الانتخابات بقوائمها الخاصة. لجنة المادة 23 ستنتقل إلى كركوك لإنجاز مهامها. أما صحيفة شاودير الأسبوعية الجامعة ففيها نقرأ: في كركوك بدأ المواطنون العرب بشراء دور سكنية من المواطنين الكرد. أحال البرلمان مشكلة المتضررين في الاقتتال الداخلي إلى رئاسة إقليم كردستان. كما نشرت الصحيفة وثيقة تاريخية عبارة عن رسالة كان قد وجهها الزعيم التركي مصطفى كمال إلى الشيخ محمود الحفيد قائد الثورة الكردية في العشرينات من القرن الماضي. ويقول الدكتور كمال مظهر المؤرخ العراقي حول هذا الموضوع إن مصطفى كمال كان يحاول التقرب من الكرد، ولكنه غير موقفه حين أيد الكرد ضم ولاية الموصل إلى العراق. وهناك خبر آخر يقول بدأت القوات الإيرانية بالانسحاب من المناطق الحدودية المتاخمة للإقليم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة، وهذه جولة في الصحافة الأردنية من إعداد وتقديم حازم بيضي.
تقول صحيفة العرب اليوم إن مصدرا مسؤولا أكد لها أن عدد الطلبة العراقيين في المدارس الأردنية الحكومية والخاصة يبلغ 18,000 طالب بعد أن كان عددهم العام الماضي يتجاوز 35,000. وتقول الرأي إنه بدأت في وكالة الأنباء الأردنية فعاليات دورة تدريبية متخصصة لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين العراقيين تنظمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع بيترا. وتهدف الدورة التي تستمر 5 أيام بمشاركة محاضرين من المفوضية وعدد من الزملاء في بيترا إلى تعريف المتدرب بفنون ومجالات العمل الصحفي وإكسابه مهارات كتابة وصياغة الخبر والتقرير والتحقيق والصورة الإخبارية، إضافة إلى الصحافة الرقمية والإخراج الصحفي. وتستهدف الدورة التي تعتمد أسلوب تدريب مختلطا نظريا وميدانيا فئات الصحفيين الجدد وطلبة كليات الصحافة والإعلام لإطلاعهم على أفضل الوسائل المعرفية اللازمة لزيادة قدراتهم بطبيعة العمل الصحفي. وتنقل الغد عن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إشارته إلى تحقيق نجاح عسكري هام في العراق، وإقراره في الأثناء بأنه على المستوى السياسي لا يزال هناك عمل تقوم به الولايات المتحدة في العراق. وأضاف إنه يعتقد قبل البدء باستخدام كلمات كسب وخسر ونصر وهزيمة أن هذه الأشياء يجب أن يحكم عليها المؤرخون. وأضاف أنه يعتقد أنه تم إجراء ما يكفي من التحاليل بشأن المخاطر المحتملة، وأنه لو كان تم الاستماع للقيادات ميدانية بشكل تام لكان تم الإبقاء على المهمة القتالية في العراق حتى نهاية 2011. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مستمعين الأعزاء مع جولة في الصحافة، وعودة الآن إلى برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة التقارير المحلية، وفيها تتابعون تقريرا عن احتفال نظمته محافظة ذي قار بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعينا الأعزاء، مع زيادة الطلب على شراء الحلي والمجوهرات يشهد سوق الذهب في العراق إقبالا ملحوظا على المصوغات المستوردة عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت في الوقت الحاضر تمثل المصدر الرئيس لتجارة المصوغات الذهبية حسب ما يذكره صاغة وأصحاب محلات بيع الذهب، الذين أكدوا أيضا تراجع مهنة الصياغة في العراق بسبب قدم المعدات المستخدمة وهجرة العديد من الحرفيين المهرة إلى الخارج. تقرير عادل محمود.
في مختلف الأسواق الرئيسية في بغداد يرى العابر محلات الصاغة بزجاجها النظيف والمصوغات الذهبية المتنوعة التي تتلألأ من ورائه، ويرى النسوة غالبا وهن يدققن النظر في المعروضات أو يجلسن في المحال بانتظار بضاعاتهن. قدرة النساء على شراء الذهب ازدادت بفعل ازدياد القدرة الشرائية المتحسنة لشرائح منهن كالموظفات مثلا، بالإضافة إلى حبهن للذهب واحتفاظ الأخير بثمنه، أو كما يقال في المثل الشعبي الذهب زينة وخزينة، والإقبال هذه الأيام على المصوغات الذهبية المستوردة.
الشيء الحديث يعني الإماراتي البحريني الكويتي، بس قبل ما كان أكو ذهب غالي، فلوس ماكو، هسه الوضعية أحسن. يعني شون أحسن ما يصرف الفلوس هم فتشية أحد يكشخ بي ولبسه دخوري.
صاغة الذهب الذين زرناهم أكدوا لنا أن الإمارات العربية تعتبر حاليا المصدر الرئيس لاستيراد المصوغات الذهبية، وأن المصوغات القادمة عن هذا الطريق مضمونة النوعية وجميلة الصناعة، وهو ما يجعلها البضاعة الرئيسة في السوق حاليا.
ياسين عبد السلام، ياسين، محل صياغة الذهب، صياغة فرح. المناشئ الذهب بالفترة الحالية أكثر المناشئ من دولة الإمارات، ومناشئ الذهب اللي دا تجي من الإمارات تختلف نوع الصياغة وشكل الصياغة، يتم تصنيعها بالإمارات، بس هي المناشئ مالتها القوالب والديزاينات أوروبية أو تركية أو أردنية.
منشأ من الإمارات، منشأ من تركيا، منشأ سنغافوري، كوري، أكوس عندنا بضاعة كويتية، سعودي، والاستيراد من اغلبيته من المركز مالته هو الامارات دبي. يعني كل هسه التجار اهل الجمله يجيبونها منك من الامارات كمركز رئيسي. يعني هندي، يعني الهندي يعني هو العمال الهنود بس يشتغلون وين؟ بالامارات. فتطلع صياغه هنديه نقول هسه عندنا مثلا كلكتة نقول هندي، وباكستانيين همين عمال هذول مشهورين يعني بالصياغه، اغلبيتهم هم الصياغه مالتهم بالامارات.
وبالإضافة إلى عدم ضمان نوعية الذهب المصاغ داخل العراق، حيث يتم خلطه بنسب قليلة من النحاس أحيانا كما ذكر لنا الصاغة، فإن قدم المعدات المستخدمة في صياغة الذهب وهجرة الكثير من الحرفيين المهر إلى الخارج بسبب الظروف المعروفة هي أسباب رئيسة أخرى لتراجع سوق الذهب العراقي أمام البضاعة المستوردة.
المكاين اللي نستعملها بالشغل أحدث من المكاين اللي نستعملها بداخل العراق، يدخلون عليها ألوان ليزرية أمينة، نقشات حلوة، يعني مكاين حديثة، بينما بالعراق لحد الآن نستعمل مكاين يدوية قديمة، بينما هسه المكاين موجودة بالخارج الحديثة، يعني تسلع مال الذهب بداخله وهي اللي تنقش الذهب.
العراقي قوالب قديمة عندنا، يعني ما عندنا معامل، ما عندنا شوية تكنولوجيا يعني أكثر من اللازم مثل الإمارات وغيرها، هاي منتين من وأغلبية العمال راحوا هاجروا، فبقى قليل والقليل هم خبرتهم قليلة. أنا عندي كان 12 عامل في شارع النهر راحوا، فاضطريت إنه أجي شهادة مخرج.
الذهب بضاعة جميلة لمن يمتلك ثمنه، والعراقيات القادرات على شرائه يفضلن خزن أموالهن في بضاعة جميلة مضمونة الثمن على تبديدها في بضائع أخرى قابلة للتلف. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، حلت في الأول من آذار ذكرى اليوم العالمي للدفاع المدني، واحتفالا بهذه المناسبة أقامت محافظة ذي قار حفلا كرمت فيه عددا من رجال الدفاع المدني المتميزين الذين ساهموا في إطفاء الحرائق وأبطال مفعول العبوات الناسفة. مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية مهدي الحسناوي يتابع في التقرير التالي أبرز ما تضمنه احتفال المحافظة من فقرات فنية وقصائد شعرية.
في إطار الاحتفاء بيوم الدفاع المدني العالمي، أقامت مديرية الدفاع مدني ذي قار احتفالية تكريمية بهذه المناسبة بحضور شخصيات حكومية وأمنية وإعلامية، وقد ألقيت في هذه الاحتفالية قصائد وأناشيد تناولت هذا السلك الخدمي ودوره البارز في إطفاء الحرائق وإبطال العبوات الناسفة.
Yeah.
جانبه أشاد محافظ ذي قار عزيز كاظم علوان بدور الدفاع المدني في المحافظة.
كان عمل هذا الجهاز بشرف وبقوة وبشجاعة من هذه الخدمة الكبيرة في متابعة حرائق وإطفاءها وفي متابعة القنابل غير المنفلقة ومتابعات كثيرة مهمة في هذه المدينة.
البعض من الضباط والمنتسبين أعربوا عن فرحتهم بيوم الدفاع المدني العالمي.
نحتفل بالواحد من آذار من كل عام بيوم الدفاع المدني العالمي، وتم تكريم عدد من المتميزين من ضباطنا ومنتسبينا الذين أبدوا عملا جيدا خلال السنة خدمة لعراقنا العزيز، ومن الله التوفيق الملازم أحمد شاكر حسين ضابط قسم التدريب والألعاب في مدينة الدفاع مدينة ذي قار.
من طية عقال اللي يكرم الخطاب، من طية عقال اللي يكرم الخطاب ويرحب عبالك حاتم الطائي، هو من نشرف معلم عاشق الطبشور ويكتب كل بناء العالم ابنائي، ومن نشرف قيادي يقود جمع الناس ويقول احياء الشعب وموطن احيائي، ومن سجدة رجل قائم صلاة الليل ولا واحد يشوفه ويصبح مرائي، انت تكونت والفرح عم الخير من شفتك يا يما محمد اطفائي الشاعر نعيم رمضان علي الخيقان.
بارك لمدير الدفاع المدني في العراق وفي العالم كافة لهذا اليوم، يوم الدفاع المدني العالمي.
يشار ان مراكز الدفاع المدني بعد عام 2003 قد اتسعت لتشمل كافة مناطق المحافظة وبواقع 6 قواطع تمتد من ناحية الفجر شمال مدينة الناصرية الى قضاء الشبايش جنوبا. مهد الحسناوي، اذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت و... هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نبقى الآن مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. الدستور والقوانين وحكومة تخدم المواطن وبرلمان يراقب أداءها، هذه بعض الركائز الأساسية التي تعتمد عليه الأنظمة الديمقراطية في عدد غير قليل من دول العالم، والتي تحتل مراتب متقدمة في مجال حقوق الإنسان. ويؤكد العديد أن سر نجاح هذه الديمقراطيات هو العلاقة التي تبنى بين السلطة التنفيذية والتشريعية مع وجود فصل واضح بين الحكومة والبرلمان. فمن جهة يكون البرلمان مستقلا في قراراته ولا يتأثر بالتخبطات والتغييرات السياسية والسياسة، ولا يتأثر بالحكومة وتهديداتها، ويكون قادرا على المراقبة والمحاسبة. ومن جهة أخرى على الحكومة تنفيذ مشاريعها وخططها دون تأجيل، بعيدا عن نزاعات الكتل السياسية، للحصول على مكتسبات إضافية وتمرير أجنداتها. ولكن كيف يمكن تفادي هذه الأمور إذا كانت الحكومة قد شكلت من قبل كتل سياسية اعتمدت مبدأ المحاصصة، وأصبح لكل منها حصتها وتمثيلها في الوزارات والمؤسسات؟ في نفس الوقت هذه الكتل موجودة أصلا في البرلمان الذي لا يستطيع تمرير أي قانون والمصادقة عليه إلا بموافقة رؤساء تلك الكتل وليس بموافقة أعضاء البرلمان. هذا التداخل والتدخل المباشر بين السلطة التنفيذية والتشريعية يحدث خللا كبيرا، ويمنع كلا الطرفين من أداء مهامهما وتنفيذ ما هو مطلوب منهما في خدمة المواطن. إذا مستمعينا الكرام، حديثنا اليوم سيكون حول الحكومة والبرلمان وحقوق المواطن، ومن خلال متابعة عدد غير قليل من المراقبين لأداء كلا الطرفين، لاحظ البعض عدم التمكن للسلطة التشريعية من الموافقة على حزمة من القوانين المهمة، ومنها ميزانية الدولة وقانون النفط والغاز والتعديلات الدستورية وقوانين أخرى، وقبل هذا كله اختيار رئيس جديد للبرلمان. هذا التأخير والتأجيل أثر على أداء الحكومة وبالتالي أثر على المواطن، ومع هذا تقوم اللجان الموجودة في البرلمان بنقد الحكومة وتوجيه أصابع الاتهام لها. الحكومة من جانبها تلوم البرلمان على هذا التلكؤ، لكنها لا تذكر أن على الكتل السياسية التي تتكون منها الحكومة أن تنهي نزاعاتها وتضع مصلحة المواطن ومصلحة البلد قبل كل شيء. طارق حرب حقوقي ورئيس جمعية الثقافة القانونية وصف هذا التدخل المباشر لكل الطرفين بالخرق القانوني الكبير في الدستور العراقي، لكنه أشار أيضا إلى أنه بالرغم من كل هذه السلبيات علينا أن لا ننسى الإيجابيات، وإن تجربة الديمقراطية في العراق حديثة، وبالتالي فإننا بحاجة إلى المزيد من الوقت.
أن العلاقة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي علاقة تعاون وتنسيق لتحقيق غاية معينة هو خدمة المواطن العراقي. هذه الفلسفة السائدة في جميع الأنظمة البرلمانية والتي يجب أن تسود في نظامنا البرلماني الذي يبدو لي أنها قد خرقت وخولفت ولم تكن مطبقة بالشكل الذي فرضه الدستور، فنجد أنه كثير من التشريعات موقوفة لم تروج لأسباب أخرى. لا بل وجدنا أن بعض الأسباب التي تذكر أنها سبب قانوني ودستوري أعتقد أنها لا تتفق مع أحكام الدستور.
إذن هل يعني بذلك أنه مبدأ المحاصصة الذي يعتمد في تشكيل الحكومة وبعد ذلك في توزيع مقاعد البرلمان هو كان السبب في هذا الخرق؟
نعم، نحو ما تفضلت. أصل التشكيلة الحكومية تشكيلة السلطة في شهر آذار 2006 يمكن أن يؤدى إلى ذلك. لا مانع إطلاقا للكيانات تستمج الرأي وتتبادل القول كما يقال وتجتهد، لكن لا بد أن يكون هنالك هامش لعضو مجلس النواب في التحرك. صحيح أن رؤساء الكيانات عملوا خلال فترة الثلاث سنوات الماضية بما يؤمن بصراحة وحدة العراق، استقلاله، سيادته، لكن مع ذلك هنالك حالات معينة تدخل كبير أدي رتب بعض من الانحراف في اتخاذ القرارات في قضايا كان من اللازم حسمها وعدم تأجيلها.
عمليا هل يمكن حل هذه المشكلة؟
يجب أن نكسر من ندواتنا، يجب أن نكسر من ثقافتنا الدستورية والقانونية. أقول نحتاج إلى فترة زمنية معينة، ولكنني أقول أن هناك فضائل كثيرة للحكومة ولمجلس النواب في هذه الفترة السابقة، يعني لا يمكن أن ننكر يا سيد الكريم ما تحقق.
الحقوقي طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية وقد حدثنا من بغداد، شكرا جزيلا.
شكرا سيدي، السلام عليكم.
الدكتور خليل إبراهيم باحث وناشط في مجال حقوق الإنسان وصف التداخل بين أي حكومة وبرلمانها بالأمر الطبيعي، حيث أن الحكومة تنبثق من البرلمان، ولكن ما يحدث في العراق الآن هو وجود سلطة أكبر من التنفيذية والتشريعية، وهي سلطة القوى والكيانات السياسية التي دخلت في نزاعات مع بعضها لعدم وجود استراتيجيات لها، وأثر عدم التفاهم وقلة الخبرة هذه على عمل الحكومة والبرلمان.
الحكومة بيت البرلمان، لأن الحكومة التي لا تنبثق أي برلمان تعد حكومة خارجة عن الشرعية. المؤكد أننا في العراق نعاني من مشكلة الاختلاف في مجموعة كتل لا ليست متفقة على برنامج متكامل، وبالتالي فمن الذي سيحصل؟ الذي سيحصل هو أن كتلة تريد أن تسير وكتلة تريد أن تعرقل، وعند ذلك لا يتأذى من هذا إلا المواطن العراقي الذي يقع بين عمليتين السير والعرقلة.
ما هي برأيك الحلول؟
لابد لكل تكتل من التكتلات أن يعرف هو وأن يعرف جماهيره
على ماذا يريد، ما هي استراتيجيته، ما الذي يريده من البلد.
إذا كانت الحلول بهذه السهولة لماذا لا تطبق؟
حينما تأتي الأحزاب وهي جاهلة لا يمكنها أن تفعل شيئا حسنا. لا يمكن لنواب ولأحزاب جاهلة أن تخوض الصراع وأن تقدم نفسها بوصفها مثقفة وبوصفها قادرة على استراتيجية بدون أن يكون لها مثقفون قادرون على تحديد من هي، ماذا تريد وكيف تفعل.
في نهاية اللقاء أشكر الدكتور خليل محمد إبراهيم ناشط في مجال حقوق الإنسان وقد حدثنا من بغداد، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، مشروق العبايتي ناشطة نسوية ومديرة مركز عراقيات أكدت عدم وجود أي فصل واضح بين السلطة التشريعية والتنفيذية في العراق على عكس ما يصرح به المسؤولون، وأن الحل الوحيد هو أن يدقن قصى الخطر من قبل كل الجهات من منظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام لتسليط الضوء على هذه المشكلة. وأشارت العبايتي إلى أن نتائج الانتخابات المحلية التي رفض الناخب فيها إعطاء صوته للمحاصصة ما هي إلا صرخة أولى ورد فعل طبيعي للمواطن على ما يحدث، ستأتي بعدها صرخة أكبر ستجبر الكتل السياسية على سماعها خلال الانتخابات البرلمانية.
ففصل الفصل بين السلطات يعني لم يأتي ارتباطا، وإنما هو يعني أتى نتيجة تجارب لمجتمعات يعني أثبتت أنه هذا الفصل هو ضروري لكي تأخذ كل جهة مجالها بدون مؤثرات سياسية، بدون أن يكون هناك يعني فعلا تداخل يؤدي إلى شل العمل الجهتين أو أيضا إعاقة ما يفترض أن تقوم بهذه المؤسسات من خدمة للمواطن سواء كانت على الصعيد التشريعي أو على الصعيد التنفيذي. للأسف نحن لا تزال عندنا تصريحات المسؤولين عندما يعني يتطرقون إلى هذه المواضيع تتصور أن هم يعني مستوعبين كل أبعاد هذه القضية ويعون ما هو مبدأ فصل السلطات وينادون به، لكن بالتطبيق العملي تدخل المحافظة وتدخل يعني التأثيرات الحزبية وتأثيرات الكتل وحتى الشخصيات المتنفذة على مجمل هذا الموضوع.
أنت برأيك كيف يمكن حل هذه المشكلة الآن؟
يعني الحل المباشر هو لا يوجد حل آني حقيقي فعلي، يعني لأن هذا هو يعني هذه نتيجة عملية
حل واقعي يعني
سياسية، لكن الحل هو بدأت بوادرة بالحقيقة من الانتخابات الماضية يعني نهاية الشهر الماضي، إنه يعني أرسلت رسالة للأسف لحد الآن السياسيين لم يستوعبوها بشكل كامل، إنه يعني هذا الناخب العراقي أعطى رأيه وصوته لما يجري، يعني هو رفض المحافظة ورفض كل هالإشكالات هذه اللي والتداخلات اللي تصير بين الكتل السياسية وتأثيراتها وعرقلتها للأمور، لكن بنفس الوقت يعني هناك حاجة يعني لأن يكون هناك صدمة أكبر لهؤلاء السياسيين لكي يستوعبوا أنه فعلا هذا الواقع يعني لا يمكن أن يستمر وليس من مصلحة أحد أن تستمر هذه الإشكاليات. الحل الآن هو دقن قص الخطر من قبل أعتقد كل المؤسسات المعنية خصوصا الإعلامية، يعني الإعلام المؤسسات اللي هي معنية بشكل أو بآخر برفض العملية السياسية ورفض العملية الديمقراطية والحريات الدستورية وغيرها، أن يدقون ناقوس الخطر بشكل جد، وأعتقد هو هذا الحل الوحيد. يعني هو الانتخابات القادمة أعتقد أيضا ستفرز نوع من يعني صرخة أخرى قد تكون أكبر من اللي يعني وصلتها الانتخابات الماضية، يعني بأنه الناخب العراقي أصبح يشعر بالإحباط، يعني أنه في كل هالظروف هذه يثبت أنه هو يذهب وينتخب ويوصل رسالة واضحة إلى القوى السياسية المعنية بهذه المجمل العملية السياسية، لكن للأسف لم نجد أي رد فعل يكون على مستوى هذا الوعي والمسؤولية تجاه المواطن العراقي.
مديرة مركز عراقيات وقد حدثتنا من بغداد السيدة شروق العبايتي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
هاشم حسن أستاذ كلية الإعلام ومستشار مرصد الحريات الصحفية وصف الدستور العراقي بغير الصلب الذي سمح بحدوث هذا التدخل الغريب بين الحكومة والبرلمان، وطالب بأن يكون هناك برلمان قوي لا يسمح بحدوث أي خرق في الدستور في المستقبل.
هنالك تداخل غريب، وهذا التداخل دائما يتم على أساس انتهاك المبادئ الدستورية، وحتى الدستور يبدو حتى هذه الساعة أن الدستور غير صلب، والدستور لين وبوقت مبكر جدا بدأت أنه تتعالى الأصوات تغيير بعض مواده وما إلى ذلك. يفترض بالحد الأدنى أن يتمتع البرلمان كسلطة تشريعية بقوة وبمستوى أعلى بالأداء والرقابة وممارسة تطبيق الدستور على الأقل وتشريع القوانين، لكن لاحظنا خلال التجربة الأخيرة على أن الحكومة كانت أقوى من مجلس النواب، وأن مجلس النواب كان ضعيف والصراعات الداخلية والسعي المكاسب الشخصية أضعفته.
أستاذ هاشم حسن، لنتحدث عن حلول لنقل واقعية وممكن تنفيذها الآن خلال هذه الفترة، كيف يمكن أن تخلص من هذه المشكلة؟
يجب أن تكون حلول استراتيجية، وهذه أيضا تعتمد على المبدأ الديمقراطي، معناه أنه يصلح هناك ينخلق وعي شعبي وجماهيري يعرف أن يختار برلمان حقيقي على أساس المشروع الوطني، ومن هذا البرلمان إذا صح البرلمان تصح الحكومة وتصح الأجهزة القضائية وتصح الصحافة أيضا.
هل تعتقد أنه هذا سيكون واضحا في الانتخابات البرلمانية التي سوف تجري نهاية هذا العام؟
نعم، احنا بمرحلة صيرورة. أعتقد أنه هذه الانتخابات من مجلس المحافظات أشرت اتجاه مهم جدا، أنه هو التخلي والتمرد على بعض التيارات اللي كانت مهيمنة على العملية السياسية، وبقوا أنه هؤلاء الناس في الوسط، ويفترض أنه النخب المثقفة اللي تحمل مشروع وطن أن تتحرك على هذه الجماهير حتى تغير المعادلة. وهذه العملية ليست سهلة، محتاج لموارد مالية ووسائل إعلام مستقلة، ومحتاج لوقت حتى تغير عقلية المواطن العراقي اللي أصلا ما يعرف حقوقه وواجباته وين. أخي العزيز
هاشم حسن، أستاذ في كلية الإعلام ومستشار مصد الحريات الصحفية، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
مستمعين الكرام، المادة 47 من الدستور العراقي تنص على أن السلطات الاتحادية تتكون من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس مهامها واختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. وتنص المادة 13 منه على أن هذا الدستور يعد القانون الأسمى والعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحاء كافة وبدون استثناء. أما المادة 93 فتشير أنه على المحكمة الاتحادية العليا كجزء من السلطة القضائية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، في حين لم يذكر الدستور العراقي كيف ستتعامل السلطة القضائية مع ما يحدث الآن من خرق واضح للمادة 47 منه. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.irr.org. هذه إذاعة العراق الحر.